الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك في قضايا فقهية معاصرة تتصل بأحكام صيام شهر رمضان. وعلى عادة أهل العلم رحمهم الله أجمعين نبدأ أولا في تعريف الصيام، فإن تعريفه يعطينا عنه التصور الذي يمكن به أن نحكم على الشيء. فكما قال أهل الأصول وأهل المنطق، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعادة أهل العلم أيضا أنهم يعرفون الصيام من جهة اللغة. الصيام من جهة اللغة إجمالا يعني الإمساك، الإمساك عن كل شيء. يمكن أن يكون هذا الإمساك عن الكلام، ويمكن أن يكون عن الطعام، ويمكن أن يكون عن الشراب، ويمكن أن يكون عن النوم، إلى آخر ذلك. قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان، إمساك وركود في مكان. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: الصوم الإمساك عن الشيء والترك له، ولذلك قيل للصائم صائما لإمساكه عن الطعام والشراب والنكاح، وقيل للصامت أيضا أي الساكت صائما لإمساكه عن الكلام. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال ابن منظور: وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال: وقال البيضاوي: الصوم في اللغة الإمساك عما تترع إليه النفس، أي عما تميل إليه النفس. هذا من جهة اللغة. تحصل من ذلك أن الصيام لغة هو الإمساك، فالذي يصوم في رمضان يمسك، يمسك عن أشياء مخصوصة كما سيأتي معنا في تعريف الصيام اصطلاحا. عند الحنفية رحمه الله تعالى يقولون: الصيام الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجماع بشرائطه المخصوصة. فكأن الإفطار بكل طعام لا يحصل، فهناك أشياء كالمكره مثلا، الجماع أيضا لا يفطر إذا كان من الناس، لأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأحناف يعرفونه رحمه الله بأنه إمساك عن أشياء مخصوصة، طعام والشراب والنكاح بشرائطه المخصوصة. وأما عند المالكية فيقولون: الإمساك عن شهوتي الفم والفرج، أي عن الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب في العادة يكون من الفم، والفرج يعني الجماع، وما يقوم مقامهما، مخالفة للهوى في طاعة المولى سبحانه في جميع أجزاء النهار، وبنية قبل الفجر أو معه إن أمكن. هذا عند المالكية. أضاف المالكية على تعريف الحنفية النية، لكن لعل الحنفية يخرجون وصف أو تعريف الصيام بإدخال النية في تعريفه، لأن النية أمر خارج عند كثير من أهل العلم، فهي شرط من شروط العبادة عند كثير من أهل العلم، لأنها خارج عن العبادة مع لزومها للعبادة. وأما الشافعية فيقولون: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص. أضافوا هنا التكليف، شرط الوجوب أن يكون الشخص متصفا بصفات معينة، يكون مسلما بالغا عاقلا إلى آخر ذلك من الأمور. وإن كان الصبي الصغير الذي جاوز 7 سنين يصح صيامه أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ولا يجب عليه الصيام، يصح منه ولا يجب عليه، ويؤجر من أمره بهذا. وأما الحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة فيقولون: الصيام إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لأن الفجر عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون فيه النور الخارج من جهة المشرق عموديا، وأما الفجر الصادق فيكون مستطيرا في الأفق. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، وأما بلال فكان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب. فجر الكاذب لا يمنع من الطعام والشراب، وأما الفجر الصادق فالذي يمنع من الطعام والشراب وسائر المفطرات. المفطرات اختلف العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى فيها، ومسائل الصيام مسائل كثيرة جدا، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصائم يفطر بأربعة أشياء، واختلفوا فيما دون ذلك. هذه قاعدة في باب الصيام الصائم يصطحبها معه دائما، أربعة أشياء اتفق العلماء على أن فاعلها يفطر، وما دون هذه الأربعة لا بد أن يكون فيه خلاف، لم يجمعوا على شيء منها. هذه الأشياء الأربعة هي: الأكل، الشرب، الجماع، دم الحيض والنفاس. يعني إذا أكل مستوفيا الشروط المفطرة، إذا شرب، إذا جمع، إذا نزل دم الحيض أو النفاس في نهار رمضان، فمن حصل له شيء من هذه الأربعة فهو مفطر بالإجماع. نعدها مرة أخرى: الأكل، الشرب، الجماع، نزول دم الحيض والنفاس. أما دليل الأولى أو الثلاثة الأول فقوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كلوا واشربوا يعني في الليل، هذا يعني أن الأكل والشرب ممنوع في أثناء النهار. يبقى دليل إفطار الصائم بالأكل والشرب بالإجماع: فكلوا واشربوا، وإذا أمر الله تعالى بالأكل والشرب في الليل هذا يعني أنه ممنوع في النهار، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا دليل الجماع، أي لا يجوز الجماع في الاعتكاف لا بالليل ولا بالنهار، كما لا يجوز الجماع في نهار رمضان. وأما دليل الثاني دم الحيض، الرابع دم الحيض والنفاس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: فما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصن، لم تصلي ولم تصن. وهذه الأشياء الأربعة متفق عليها بين أهل العلم. يأتي بعد ذلك بخاخ الربو، يأتي بعد ذلك الكحل، الاستعاض في الأنف، يأتي بعد ذلك شم البخور، يأتي استخدام معجون الأسنان، يأتي شم رائحة البخور أو غير ذلك من الأمور. كل هذا مختلف فيه بين أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين، وسنبينه إن شاء الله عز وجل في خلال الحلقات القادمة. إن ربنا على كل شيء قدير، أصلي وأسلم على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، بخير شريعة أنزلها الله تعالى على قلب نبي أو رسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جدت بدع العصر علينا، لم نسمعها من أبوينا، تطل صومي طول اليوم وتكبل بالوزر يدينا. جدت بدع العصر علينا، رفقا يا ربي بشباب ضلوا بخداع وخراب، امنحهم للتوبة باب واهدي سبل الرشد إلينا. جدت بدع العصر علينا.